أذكركم بإخلاص النية لله تعالى الاشتغال بأهل الدين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. معناه أن كل عمل بشأنه التقرب به إلى الله لا بد أن يكون مقبولا عند الله بنية حسنة حتى يثاب الفاعل على ذلك. وبدون هذه النية الشخص الذي يفعل الطاعة بدون أن يبني التقرب إلى الله، بدون أن ينوي أي نية حسنة، لا يكتب له أجر، لا يكتب له ثواب. ومن أحسن الطاعات ومن أحسن الأعمال الصالحة طلب علم الدين. في صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل. يعني الإمام البخاري رحمه الله عمل بابا، في أول هذا الباب قال: العلم قبل القول والعمل. معناه العلم مقدم على القول ومقدم على الفعل، مقدم على القول ومقدم على العمل. وذلك لأن القول لا يعرف إذا كان موافقا للشرع أو غير موافق للشرع إلا بالعلم، والعمل لا يعرف كان موافقا للشريعة أو غير موافق للشريعة إلا بالعلم. لا يوجد طريق آخر لمعرفة القول الذي هو يوافق الشرع والعمل الذي يوافق الشرع، لا يوجد إلا طريق العلم. لذلك الإمام البخاري وهو كان حافظا مشهورا مجتهدا قال: العلم قبل القول والعمل. معناه العلم مقدم على القول ومقدم على العمل. ثم أورد قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذه الآية قدم فيها ذكر العلم بالله على الاستغفار اللساني، وهذا فيه إشارة إلى أن العلم بالله مقدم على ما سواه، على أن معرفة الله مقدمة على ما سواها. وفي جامع الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: كان رجلان، أي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الصحابة، قال: كان رجلان أحدهما عابد والآخر عالم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وإن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. معناه هذه المفاضلة التي ذكرها الرسول في هذا الحديث هي مفاضلة بين من يعبد الله وهو حق العابد، ومن هو من العلماء هو حق العالم. هذا حق العابد وهذا حق العالم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العالم فضله أكبر بكثير بكثير، بمراتب بمنازل. لماذا؟ لأن العالم يكون نفع نفسه، أصلح عمله ثم نفع غيره. أما العابد الذي يتعبد عبادة صحيحة نفعه اقتصر على نفسه، أما ذاك نفع أكثر، العالم نفع أكثر. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفضل الرسول على أدنى الصحابة كبير كبير، أعلى بكثير من أدنى أصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم من بركة عمل العالم أن الله سبحانه وتعالى يرفعه درجات، وأن الله تعالى يلهم الملائكة حتى الحيتان، يعني حتى السمك الذي في البحر، أن يستغفر له. يصلون على معلم الناس الخير، أن يستغفرون للذين يعلمون الناس الخير، وهذا يرفع مرتبته عند الله تبارك وتعالى. فهذا كله دليل على فضل العلم عند الله تعالى، على فضل علم الدين. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. معناه الملائكة الذين من شأنهم أنهم حركتهم سريعة، يمشون بسرعة، الله أعطاهم قوة، إذا رأى الطالب العلم الذي هو ذاهب لطلب علم الدين يخففون من سرعتهم ويضعون أجنحتهم يتواضعون له، لأن له مرتبة عند الله، لأن الله تعالى يحب عمله هذا، لأنه خرج لله تعالى ليطلب علم الدين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني علم الدين، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الذي يسلك طريقا يمشي في طريق مخلصا نيته لله، ما لا يريد السمعة، لا يريد الرياء، لا يريد أن يقول الناس فلان يذهب إلى المساجد، فلان عنده علم، فلان صار من أهل العلم، لا، إنما يريد رضا الله. هذا الله تعالى ببركة فعله هذا، ببركة عمله هذا، يسهل له الطريق إلى الجنة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الشخص الذي يقوم في مكانه في بيته أو في غير بيته وخرج لله تعالى ليطلب علم الدين، إن شاء الله هذا شأن كل واحد منكم. هذا الإنسان طالما هو في هذا الخروج الذي خرجه فهو في أجر وثواب في سبيل الله، معناه يكتب له حسنات طالما هو في هذا الخروج الذي خرجه، حتى يكون عاد إلى المكان الذي خرج منه، حتى يرجع، يعني حتى يرجع إلى المكان الذي خرج منه وكان خروجه لطلب العلم لله تبارك وتعالى. فكل هذا دليل على عظيم فضل العلم عند الله تبارك وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين أوتوا العلم لهم درجات عند الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يكون المؤمن على عناية بعلم الدين، ينبغي أن يكون حريصا على تحصيل علم الدين وعلى مذاكرة علم الدين. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعضهم إذا انشغل بشيء فغاب عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي أخاه من الصحابة الذي كان حاضرا فيسأله: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته؟ من حرصهم على علم الدين لا يريد أن يفوت شيئا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة إذا دخلوا مجلس الرسول الذي يلقي فيه الكلام كأن على رؤوسهم الطير، معناه لهم عناية شديدة بتوجيه القلب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يلقون أسماعهم مع حضور قلوبهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فقط يحضرون بالجسد، الجسد حاضر والقلب حاضر، يهتمون لما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوتهم شيء من المنافع في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن ينبغي أن يكون عاملا بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشفع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. معناه المؤمن يشبع من الأكل ويشبع من الشرب ويشبع من الملابس ويشبع من أثاث البيت ويشبع من النوم، لكن من علم الدين لا يشبع. مهما سمع علم الدين، مهما تكرر على سمعه العلم، لا يشبع منه ولا يمل منه، يكون منهوما به، يكون متعلق القلب به، لا يشبع منه مهما تكرر على سمعه. هذا من حسن حال المؤمن. الذي لا يجد من نفسه ذلك فليكسر نفسه وليقهر نفسه حتى تصير ماشية على حسب ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يصير لا يمل من سماع علم الدين مهما تكرر عليه. الإنسان الآن ميله في الغالب لأي شيء، إلى الشهوات والملذات، إلى الأكل، إلى الشرب، إلى النوم، إلى النزهة، إلى ما هو من نحو هذه الأشياء. أما لسماع العلم، أغلب الناس معرضون عن سماع العلم، وهذا ما أدى بكثير من الناس إلى أنهم هلكوا، إلى أنهم وقعوا في الكفر والعياذ بالله بسبب جهلهم بعلم الدين. ما تعلموا علم الدين من أهل المعرفة الثقات، ما سمعوا منهم، فما عرفوا العقيدة الصحيحة. العقيدة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه كيف تعرف؟ بالمنام أم بالتعلم من أهل المعرفة الثقات؟ تعرف بالتعلم من أهل المعرفة الثقات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس تعلموا أمر هذا، تعلموا، مش إذا بدكم تعلموا، لا، قال: أيها الناس تعلموا، معناه فرض عليكم أن تتعلموا ما أوجب الله عليكم، ليس إن شئت أن تتعلم تعلم وإن شئت أن تترك اترك، لا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم. هذه إنما يسمونها للحصر، يستعملونها العرب للحصر، وإنما العلم بالتعلم، يعني طريق تحصيل هذا العلم واحد، التعلم من أهل المعرفة الثقات، لا يوجد طريق آخر، ليس بمطالعة الكتب لنفسك أو بتقليب التليفون على جوجل وغيره، لا، ولا على بتقليب المحطات الفضائية، لا، لا يكون تحصيل علم الدين إلا بطريق التلقي من أهل المعرفة الثقات. كيف عرفنا هذا؟ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم. إذا واحد قال لك: صار في تطور، هذا صار في عنا التليفون، صار عنا جوجل، صار عنا الفضائيات، تقول له رسول الله لما قال هذا: قاله بوحي من الله ليعمل به إلى النهاية، ليس لوقته فقط. صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم، يعني بالتلقي من أهل المعرفة الثقات. حتى هو الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله وأعلم خلق الله بدين الله، كيف تعلم هذا العلم الذي صار عنده؟ أليس أخذه من جبريل عليه السلام؟ تلقاه من جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. علمه، علم الرسول، شديد القوى أي جبريل، جبريل هو قوته شديدة، الله تعالى أعطاه قوة شديدة، هو هذه صفة جبريل عليه السلام، هو علم الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى القرآن كيف تلقاه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين أخذه؟ من سمعه؟ جبريل عليه السلام. جبريل هو أمين الوحي، هو نزل بهذا الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، لو شاء لجعل سيدنا محمدا عالما بكل ما هو عنده من علم الدين بدون واسطة جبريل، لكن الله لحكمة جعل الأمر هكذا، أن جبريل علم الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول علم الصحابة، الصحابة علموا التابعين، وهكذا تتصل السلسلة إلى أن تصل إلينا. هكذا في الدين، هذا الإسناد له اعتبار في الدين، الإسناد له اعتبار، يعني إذا واحد يريد أن يتكلم في دين الله، ما إسنادك؟ أين جئت بهذا الذي تقول به؟ قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد شيء مهم في الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، يصير كل واحد يدعي، يقول أنا أقول لك كذا، وآخر يقول أنا أقول لك كذا، من أين تأتي بالكلام الصحيح؟ من أين تأتي بالعلم الصحيح بالصواب؟ من أين تأخذه؟ من أهل العلم الثقات الذين أخذوه عن أمثالهم عن أمثالهم بسلسلة تتصل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدون هذا علم الدين لا يحصل، لا يصل إليه الشخص. يوجد حافظ كبير، عالم فقيه ومن حفاظ الحديث، يقال له الخطيب البغدادي، هذا قال في بعض مؤلفاته: الذي يطالع في الكتب دون أن يأخذ عن أهل العلم، دون أن يأخذ أن يتلقى عن أهل العلم الثقات، هذا لا يقال عنه عالم، يقال عنه صحفي، يعني قلب صحائف الكتب، صار يقرأ لنفسه دون أن يرجع إلى أهل العلم الثقات. قال: هذا لا يقال عنه عالم، هذا عند أهل العلم، عند أهل الفقه، عند أهل الحديث يقال له صحفي. قال: والذي يقرأ يطالع القرآن لنفسه دون قارئ يقرأ عليه، هذا لا يسمى قارئا.
إنما يسمى مصحفيا، يعني صار يقرأ في المصحف لنفسه دون أن يقرأ على أهل العلم. كيف يعرف القراءة الصحيحة من القراءة التي هي ليست على الصواب؟ كيف يعرف القراءة التي قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني يطالع على نفسه. بعض الناس يعترضون يقولون لك جاء رمضان ورمضان كريم ورمضان شهر القرآن، كيف لا نقرأ القرآن؟ اقرأ القرآن، لكن بعد أن تقرأ على أهل العلم استقامة، ليس بأن تحرف القرآن. قال الله تعالى يتلونه حق تلاوته، هذا مدح للذي يقرأ القرآن القراءة الصحيحة. طب حق التلاوة كيف يعرف؟ حق التلاوة إنما يعرف بأن يتلقى ذلك على القارئين الثقات الذين تلقوا عن أمثالهم عن أمثالهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل من القرآن. ودليل آخر، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، معناه لا تقل ما لا تعلم. طيب إذا هو صار يقرأ وهو ما تلقى القراءة، أليس قد يقول يخرج من لسانه بخلاف ما هو يقرأ هذا اللفظ الذي ما ينظر إليه، هو توهم أن هذا يقرأ على هذا الوجه. سبق وحدثتكم عن واحد من المشايخ من أصحاب اللفات هنا في لبنان، فتح المصحف أراد أن يقرأ حاميم فقرأ حم، لأنه ما سبق له أن تلقى القراءة في هذا، بدل أن يقول حاميم قال حم. هل تقرأ هذه حم؟ هي صورتها حم، صورتها إذا واحد نظر إليها وهو لا يعرف كيف تتلى من حيث الصورة من حيث الترتيب حاء وبعدها ميم متصلة بها، كيف يقرأها الناس في العادة؟ حم. كيف نعرف أنها لا تقرأ حم؟ كيف نعرف؟ تلقي من أهل المعرفة الثقات، من القارئين الثقات، جبريل هكذا قرأها على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الرسول علم أصحابه بهذا الطريق الصحيح وصل إلينا هذه القراءة الصحيحة، هكذا وصلت إلينا. أما الذي لا يتعلم يتوهم فيقول على حسب ما يتوهم، هذا في العقيدة يسقط وفي الأحكام يسقط لأنه ما تعلم عند أهل المعرفة الثقات. الآن كثير من الناس والعياذ بالله يفعلون أفعالا تخالف الشريعة، فإذا نهوا عن ذلك وذكر لهم السبب في النهي عما يفعلون يقول بعضهم بس أنا رأيي ما هي، أنا رأيي أنه بيمشي الحال. الدين ليس بالرأي، الدين مش برأي فلان وعلان، الدين بما يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالرأي. هكذا كثير من الجهال صاروا يقولون بس أنا رأيي هيك، ويدافع الجاهل عن جهله بجهله، يعني يقول ما كنت عارف. الذي لا يعرف عذر له أن يفعل ما يخالف الشريعة؟ لا، لو كان عذرا له لكان الجهل خيرا من العلم، لأن الجاهل يرتاح لا يتعب في تحصيل العلم، ثم على زعمهم على مقتضى كلامهم مهما فعل طالما هو جاهل مقبول منه ولا يؤاخر. هل هذا مستقيم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني لا يستوون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون، هذا معنى الآية، هذا ليس مثل هذا. فالجاهل الذي يفعل ما يخالف الشريعة مؤاخذ على فعله، لأن الله فرض علينا أن نتعلم، وأولى شيء بالعلم معرفة الله، لأنه بدون معرفة الله لا تقبل أي عبادة. إذا واحد لا يعرف ربه لا تقبل عبادته. الذي نشأ عليه كثير من أهل بلادنا سوريا والأردن لبنان فلسطين وغير كثير من الناس على أي شيء نشأوا على أن الله جسم قاعد في جهة فوق في جهة السماء، وهذه عقيدة فاسدة ليست عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي جاء به الرسول كما أنزل عليه الوحي القرآني ليس كمثله شيء، هذه الآية معناها أن الله تعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء. الملائكة الآن معظم الملائكة أين هم؟ في جهة العالية في جهة السماء فوق. هؤلاء الملائكة خلق من خلق الله، هو خلقهم، هل يجوز أن يكون مثلهم؟ لا، الملائكة لهم مكان، والإنسان له مكان، والجن الذي لا نراه إذا كان على صورته التي خلقه الله عليها نحن لا نراه، حتى هذا له مكان. هو الجن جسم لطيف، والملك جسم لطيف، يعني يقال عنه حجم، ويقال عنه عين، ويقال عنه جسم لأنه مركب، لكن لطيف. لطيف يعني لا يمسك باليد، لا يضبط باليد. والروح الذي فينا، في كل واحد فينا روح، هذا الروح هو جسم لطيف، والنور الذي يخرج من الشمس ومن القمر ومن اللمبة هذا النور لطيف، يعني لا يضبط باليد، لا يمسك باليد. من خلقه؟ الله. الله الذي خلقه لا يجوز أن يكون مثله، فالله لا يجوز أن يكون ضوءا كضوء القمر أو كضوء اللمبة أو كضوء الشمس، لأنه خالق الأنوار. هذا الضوء له صورة، له هيئة، هذا الضوء له صورة، له هيئة. ضوء القمر كذلك له صفات، منها أنه معتدل ليس حارا، ضوء الشمس حار، هذه صفة من صفاته، هذه الصفة من صفات المخلوقات، الحرارة والبرودة والحركة والسكون، كل هذه من صفات المخلوقات. من خلق في هذه المخلوقات هذه الصفات؟ الله. الله الذي جعل هذه المخلوقات على هذه الصفات لا يجوز أن تكون صفاته كصفات هذه المخلوقات. فإذا الله لا يوصف بالحركة، ولا يوصف بالسكون، ولا يوصف بالحرارة، ولا بالبرودة، ولا بالشكل، ولا بالهيئة، ولا بالصورة، لا يجوز أن يكون نورا بمعنى الضوء. لا، الله من أسمائه النور، معناه الهادي. الله نور السماوات والأرض، معناه هادي أهل السماوات الملائكة والمؤمنين من أهل الأرض من الجن والإنس للإيمان. والدليل على ذلك يهدي الله لنوره من يشاء. ما معنى يهدي الله لنوره من يشاء؟ يعني للإيمان. الإيمان قال عنه نور الله، فالله نور بمعنى الهادي ليس بمعنى الضوء. الله خالق الصور، من أسماء الله المصور، فهل يجوز أن تكون له صورة؟ لا، خالق الصور لا تكون له صورة. لذلك قال الإمام أحمد وذو النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذه جملة مفيدة جدا، احفظوها: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن الشيء الذي تتصوره لا يكون إلا مخلوقا. الآن نحن ما رأينا العرش، سمعنا عن العرش، الله تعالى خلق العرش وهو أكبر جسم خلقه الله. هل أحد منا رآه؟ لا. لكن حين نحدث عن العرش، يعني بس واحد يحكي لنا عن العرش، نصير نحن نحاول نتصور جسم كبير. قد نصيب في تصورنا وقد نخطئ. هل علينا ضرر في العقيدة؟ لا، لأن العرش مخلوق والذي يتصور مخلوق، فلا مانع من أن يتصور، ما في مانع في الشرع من أن يتصور. الجنة، أحد منا دخل الجنة؟ لا، ولا واحد منا دخل الجنة، لكن نسمع عن الجنة وأنها دار النعيم، وأنها موجودة فوق السماوات السبع، وعرش الرحمن هو سقف الجنة، الجنة فوقها العرش العظيم الذي خلقه الله إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، لأن الله لا يوصف بالجلوس ولا بالقعود ولا بالاستقرار ولا بالحركة ولا بالسكون. فإذا حدثت عن الجنة تصير تتصور، تتصور مكانا حلوا جميلا، فيه قصور مشيدة وفيه أنوار تتلاطم، وفيه شجر حلو وفاكهة، وفيه ما فيه كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: لما تسمع من القرآن على سرر متقابلين، على سرر متقابلين، ما معناها؟ معناها الواحد من أهل الجنة إذا أحب أن يزور من يحبه الذي كان يحبه في الدنيا يطير به سريره إليه فيصير متقابلا معه، هذا على سريره وهذا على سريره، بدون كلفة بدون مشقة. هذا يوجد في الدنيا؟ لا يوجد في الدنيا. الواحد منا إذا أحب أن يرى من يحب يطير به سريره إلى حيث يريد حتى يلتقي بمن يحبه، لا يحصل لنا في الدنيا. وبعض الأحيان الشخص يركب على خيل من ياقوت أجنحتها من ذهب، هذه الخيل تطير به إلى حيث يشاء في الجنة. كلما أذكر الآن الواحد منا ماذا يصير فيه؟ أنا وأنتم نتصور، يعني باللغة العربية نتخايل، أي نتصور هل علينا ضرر؟ ما في ضرر، الجنة مخلوقة والسور فيها مخلوقة والخيل فيها مخلوقة، كل ما فيها مخلوق، ما في ضرر. أما الله سبحانه وتعالى فليس شيئا يتصور، الله لا يتمثل في القلب، لا يتصور. التصور حكمه حكم التصور هذا يؤدي إلى غلط، حكمه يؤدي إلى غلط. إذا واحد قال أريد أن أتصور ربي هذا والعياذ بالله يؤدي به إلى الفساد، هذا فساد، لأن الله ليس شيئا متصورا. المتصور مخلوق، المتصور مخلوق، المتوهم الشيء الذي تتوهمه مخلوق. مثل إذا واحد منا وقف في جهة البحر وكانت الشمس عند الغروب، ماذا يرى بحسب عينه؟ يرى أن الشمس صارت ملتصقة بالبحر قبل أن تغرب، ثم بعد ذلك يرى أنها سقطت في البحر. بحسب الحقيقة إذا تصيب البحر، تمس البحر، لا، تنزل في البحر، لا 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 يحصل هذا، لكن بحسب الوهم ماذا تتصور حين تنظر إليها؟ أنها تسقط في البحر، هذا حكم الوهم. الوهم حكمه يؤدي إلى الغلط، لذلك ممنوع إذا واحد أراد أن يعرف الله أن يقول أريد أن أتصوره. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، واحفظوا هذا الحديث رواه أبو القاسم الأنصاري، قال لا فكرة في الرب، ممنوع تتفكر في نفسك، تتفكر في مخلوقات الله. إذا تفكرت في نفسك هذا شيء حسن، من هي حسنة؟ يعني تقول في نفسك سبحان الله، أنا جسم لحم ودم وعصب، كيف أنظر هذه اللقمة اللي هي طعام حمص فول خبز ونحو ذلك، ثم يصير من هذا الدم يتغذى منه الجسد ويصير فضلات تخرج، كيف تخرج هذه الفضلات من الجسد؟ بعضها يخرج من طريق وبعضها يخرج من طريق، فتقول في نفسك سبحان الله، سبحان الله كيف صار هذا الطعام الذي هو جامد شكله وصعب أنه يدخل لجوة، كيف صار سائغا؟ الله صوغه، يعني سهل لك أن يدخل إلى جوفك، ثم بعد ذلك جعل له مخرجا، لو انحبس فيك لهلكت، يهلكك لو انحبس فيك. تفكر في مثل هذا، قل سبحان الخالق العظيم الذي خلقني وصورني فهو لا صورة له، الذي جعلني متحركا أحيانا ساكنا أحيانا لا يجوز أن يكون لا متحركا ولا ساكنا، الذي جعلني الآن على وجه الأرض هو ليس له مكان سبحانه وتعالى. لا يقال عن الله موجود في السماء أو موجود في كل الوجود أو موجود في كل مكان، هذه الكلمة ما وردت لا في القرآن ولا في الحديث ولا على ألسنة العلماء. أما موجود بلا مكان أخذناها من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس كمثله شيء. كل هذا الخلق الذي له حجم إن كان كثيفا كالإنسان والآلة والطاولة له مكان يأخذ حيزا من الفراغ، وإن كان لطيفا كالريح والروح والنور الذي يخرج من اللمبة والشمس والقمر والملائكة والجن يأخذ حيزا من الفراغ، الله الذي خلق كل هذا لا يجوز أن يكون مثله، فهو موجود لا شكل له ولا حجم له، فإذا لا مكان له. الذي له مكان يكون حجما، كل ما له مكان يكون حجما. الله خالق الأحجار وجعل لها أمكنة تملأ تأخذ تشغل حيزا من الفراغ، فإذا هو لا مكان له لأنه لا حجم له. انظروا إلى أصناف في هذا العالم، حبة الخردل صغيرة جدا قدر ربع سمسمة واحدة، حبة مدورة اسمها حبة الخردل، أكبر منها حبة العدس إلى حجم هذه إلى حجم هذه إلى حجم، أكبر منها حبة العنب، أكبر منها البطيخة، أكبر منها الإنسان، أكبر من الإنسان الأرض والقمر والشمس والسماوات، أكبر من كل هذا العرش. كل هذا من خلقه؟ الله، الله الذي خلق كل هذا على أحجام مختلفة، لا يجوز أن يكون له حجم للمرة، لا يجوز على الله أن يكون له حجم للمرة، لأنه خلق هذا العالم إن كان من النوع الكثيف أو اللطيف على أحجام مختلفة، فهو لا حجم له بالمرة. فمعرفة الله إذن لا تطلب بالتصور، مش بالتخيل ولا بالتوهم. معرفة الله تطلب بمعرفة أنه موجود لا يشبه شيئا من مخلوقاته. بهذا يعرف الله، أنه موجود لا يشبه شيئا من مخلوقاته، وهذا تنزيه الله وتعظيم الله. هذا الذي نقوله تنزيه الله عن مشابهة الخلق، هذا تعظيم الله. أما وصف الله بأنه في كل مكان أو في كل الجهات أو في كل الوجود أو في جهة العرش أو قاعد على العرش والعياذ بالله أو ساكن في السماء، فهذا ليس تعظيما لله، هذا شتم لله. لأن من شبه الله بخلقه فقد شتمه، وقد كذب القرآن وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ثبت كما روى البيهقي في الإسناد الصحيح عن عبد الله بن عباس أنه قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. فضوا هذا الكلام، تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. مسموح لنا أن نتفكر في كل المخلوقات، ممنوع أن نتفكر في ذات الله، لأن الله سبحانه وتعالى كما قلت معرفته لا يتوصل إليها بالتفكر في ذاته، لأن ذات الله لا يشبه شيئا. ونحن إذا أردنا أن نتفكر في شيء من هذه المخلوقات، إن كنا لم نره نحاول أن نتصوره كيف بقياسه على ما رأيناه. هذا معنى التصور في هذا الموضع. إذا واحد منا يتكلم معه عن شيء لم يره من هذه المخلوقات، ماذا يحاول أن يفعل؟ أن يتصور ذلك الشيء. كيف يتصور؟ بقياسه على ما ألفه، على ما عرفه، على ما رواه. كل شيء رأيته وألفته وعرفته في حياتك، هذه الأشياء التي عرفتها بالنظر يعني بالمشاهدة بالحس، هذه الأشياء مخلوقة. فإذا أردت أن تقيس عليها، شو بيكون القياس؟ لوين بيؤدي؟ إلى أن تقيس هذا الشيء على المخلوق، فإذا يكون التصور عن شيء مخلوق. لذلك ممنوع أن يطلب الشخص معرفة الله بمحاولة أن يتصوره. اعتقادنا، اعتقاد الرسول، اعتقاد الصحابة، اعتقاد كل النبيين، كل المؤمنين، أن الله شيء لا كالأشياء، موجود لا كالموجودات، شيء معناه ثابت الوجود، وأنه لا يتصور. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. قال الله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. قال بعض العلماء: إليه ينتهي فكر من تفكر، إليه ينتهي فكر من تفكر، معناه أفكار العباد لا تصل إليه. هذا معنى وأن إلى ربك المنتهى، أفكار العباد لا تصل إليه. يعني نتكلم في العقيدة ونستدل من القرآن الكريم ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المشبهة المجسمة الوهابية فاعتقادهم أن الله جسم قاعد على العرش، ما رضوا أن يعتقدوا الله موجودا لا يشبه شيئا ولا يتصور. قالوا والعياذ بالله، قالوا: كيف نعبد ما لا نتصور؟ هكذا يقولون، يقولون: كيف نعبد شيئا لا نتصوره؟ فوقعوا في تشبيه الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه كفر، لأنه كذب القرآن، لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن ما حكمه؟ كفر. الإمام النسفي قال: ورد النصوص كفر. يعني الذي يرد نص القرآن أو نص الحديث وقد عرف أنه قرآن وقد عرف أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا كافر لا يكون مؤمنا. فهؤلاء كذبوا آيات من القرآن كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وكل شيء عنده بمقدار. معناه الله خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجر، كبر أو صغر، يعني إن كان كبيرا أو صغيرا له مقدار مخصوص من الحجر. الله الذي خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجر، هل يجوز أن يكون له حجر؟ لا، لا يجوز عليه ذلك. الله الذي لا يجوز أن يكون له حجم، هل يجوز أن يكون له جهة ومكان؟ لا، لا يجوز عليه ذلك. فإذا واحد قال لك: طب ليش نحن نرفع أيدينا إلى ندعو الله تعالى ونرفع بصرنا ونقول يا رب اللهم ارحمنا اللهم تقبل منا. إذا قال لك لماذا نقول له هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي برسول الله. رفع يديه الرسول في الدعاء ورفع بصره إلى السماء، لماذا؟ لأن رفع الأيدي مع رفع البصر تعظيم للمدعو، تعظيم لله تبارك وتعالى. هذا الرفع في تعظيم لله سبحانه وتعالى، ولأن السماء قبلة الدعاء كما قال العلماء. نحن الآن صلينا العصر، إلى أين توجهنا؟ إلى الكعبة الشريفة. الله لا يذكر الكعبة باتفاق بيننا وبين المشبهة المجسمة، لا يقولون يسكن الكعبة. طب لما توجهنا في صلاتنا الذي أفضل من الدعاء المجرد، توجهنا في الصلاة إلى الكعبة المشرفة؟ ليش؟ لأن الله أمرنا بذلك، لأن الله أمرنا بذلك، ليس لأن الله يسكنها. الكعبة عبارة عن شو يا أحبابنا؟ حجارة. لما صار لها هذا الفضل؟ لأن الله شرفها، لولا أن الله شرفها ما كانت مشرفة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، لكنه أفضل البشر. لما؟ الله شرفه، لولا أن الله شرفه ما كان في تلك المنزلة. الله أعطاه تلك المنزلة فهو أفضل خلق الله. فتوجهنا للكعبة في الصلاة ليس لأن الله يسكنها، وتوجهنا في الدعاء إلى السماء مع رفع البصر ورفع الأيدي ليس لأن الله يسكن السماء. السماء مسكن الملائكة، مهبط الرحمات والبركات، ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي: ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم ورابع وساجد. معناه السماوات السبع، في سبع سماوات، هذه السماء الأولى التي فوقنا، سبع سماوات، هذه السبع سماوات مشحونة بالملائكة، مملوءة بالملائكة، ما في فراغ أربع أصابع إلا وفي ملك. هؤلاء الملائكة كلهم أولياء الله، كل الوقت هؤلاء ماذا يفعلون؟ يصلون، فيكون بعضهم راكعا أحيانا، ويكون بعضهم ساجدا أحيانا، ويكون بعضهم قائما أحيانا. فهذه السماء على زعم المشبهة المجسمة الذين يقولون الله يسكنها، معنى كلامهم أن الله يزاحم الملائكة في مقدار أربع أصابع، في موضع أربع أصابع، هذا لا يجوز على الله. أما العرش الذي هو فوق الجنة، فوق السماوات السبع وفوق الجنة، الله خلقه إظهارا لقدرته، كما قال سيدنا علي: إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. الذي له مكان مخلوق، الله خلقه إظهارا لقدرته. فإذا واحد سألك إظهارا لقدرته لمن؟ إنما شايفين العرش، للملائكة الحافين حوله. الملائكة الحافون حول العرش عددهم أكثر من عدد كل المخلوقات، أكثر من عدد أوراق الشجر وحبات الرمال وحبات المطر، لا يحصي عددهم إلا الله. هؤلاء حين يرون العرش العظيم الذي هو أكبر جسم يزدادون يقينا بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. الله لا يوصف بأنه جالس على العرش، لا، الرحمن على العرش استوى يعني قهر، الرحمن على العرش استوى يعني قهر. فإذا واحد سألك شو يعني قهر، الجواب: الله خلق العرش وهو قاهر ومسيطر عليه. فالذي حدث العرش وليس صفة الله، صفة الله لا تحدث يعني لا تكون مخلوقة، العرش حدث خلقه الله وهو قاهره. يعني أضرب لكم مثلا للتوضيح أكثر، نحن وسائر المخلوقات خلقنا الله سبحانه وتعالى، قبل أن يبرزنا من العدم إلى الوجود هو يستحق اسم الخالق. لا يقال الله صار مستحقا لاسم الخالق بعد أن أبرز المخلوقات من العدم إلى الوجود، هو مستحق لذلك قبل أن يبرز هذه المخلوقات من العدم إلى الوجود، لأن صفات الله ليست حادثة، ليست مخلوقة. ما هو المخلوق؟ المخلوق، المخلوق هو المخلوق، وليس صفة الله، صفة الله ليست مخلوقة، ليست حادثة. فالله تعالى أبرزنا من العدم إلى الوجود بتخليقه الذي هو أزلي، تخليق الله أزلي، المخلوق حادث. فعل الله أزلي المفعول حادث، قهر الله صفة القهر لله أزلية، ما هو الحادث؟ المقهور هو المخلوق هو الحادث. حتى إذا واحد سألك ليش ربنا ما كان موصوفا بأنه قهار قبل وجود العرش، الله متصف بأنه القاهر، متصف بذلك، هذا من صفات الله سبحانه وتعالى ولا تحدث له صفة. طب ما هو الحادث؟ العرش، خلقه الله وهو قائم. فإذا واحد قال لك طب يا أخي ليش العرش؟ ما الله خالق كل شيء وقاهر كل شيء، ليش العرش؟ نقول له لأن العرش أعظم المخلوقات حجما. فإذا علم أن الله قاهر أعظم المخلوقات حجما، يعلم ويفهم أن الله قاهر ما دونه من باب أولى. نظير ذلك في القرآن الكريم، وهو رب العرش العظيم. نحن نقول عن الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ مالك كل شيء، الله هو مالك كل شيء. فورد في القرآن وهو رب العرش العظيم، مع أن الله رب كل شيء. لماذا؟ لأنه إذا فهم أن الله مالك العرش وهو أكبر جسم، يفهم أن الله مالك ما دونه من باب الأولى. فإذا الرحمن على العرش استوى، مش معناتها جلس أأمنتم من في السماء، مش معناتها الله ساكن السماء، الملائكة يسكنون السماء. هؤلاء الملائكة إذا أمرهم الله أن يقصفوا الأرض بالكفار، بالمشركين ينفذون أمر الله. السماء مسكن الملائكة، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني يرحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني الملائكة، لأنه هو صلى الله عليه وسلم قال يرحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. من أهل السماء؟ الملائكة. الله لا يقال عنه أهل السماء. فعقيدة المسلم أن الله موجود لا يشبه شيئا، ذكروا الكلام، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. أي واحد يقول لكم الله له صورة أو له شكل أو له هيئة أو يجلس أو يقعد أو يسكن فوق أو يسكن في كل مكان، فكلامه تكذيب للقرآن الكريم، ليس كمثله شيء. الذي يسكن مكان مثل أشياء، الذي يسكن السماء مثل أشياء. عيسى الآن في السماء الثانية وهو بشر بخلق الله سبحانه وتعالى، والملائكة كما قلت يملؤون السماوات، فلو كان ساكنا السماء لكان مثلها، ولو كان جالسا على العرش لكان مثلها. نحن نجلس ونقعد ونستقر ونتحرك، هذا لا يجوز على رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه العقيدة احفظوها وعلموها غيركم، لأنه بسبب ترك التعلم وترك التعليم انتشر الفساد في الأرض. صدق وذكرت لكم أمثلة، ونذكر لكم أمثلة من واقع الحال، يعني حدثني من أثق به قال لي كنت أدرس في الطريق الجديد عند الملعب البلدي لأناس من أهل بيروت، طريق جديد وملعب البلدي أهل بيروت. قال فتكلمت عن تنزيه الله، فقلت الله لا يشبه شيئا من خلقه، الله لا يوصف بأنه ذكر ولا يوصف بأنه أنثى، لا يشبه الشمس ولا القمر ولا الأضواء، ليس كمثله شيء. قال فتكلمت امرأة فوق الأربعين من العمر من أهل بيروت، قالت يا شيخ شو هالحكي اللي عم تقوله؟ كل عمرنا بنعرف ان الله ذكر، كيف عم تقول الله لا ذكر ولا انثى؟ بسبب الجهل، جهلها ليس عذرا. لو ماتت على هذه العقيده لماتت كافره، لو ماتت على هذه العقيده لماتت كافره، لان تعتقد ان الله ذكر. من خلق الذكر؟ الله، فلا يجوز ان يكون ذكرا. ومن خلق الانثى؟ الله، فلا يجوز ان يكون انثى. لا يجوز ان يكون كشيء من خلقه. واحد يا أحبابنا من أهل عكا، هذا كله من قريب، هذه الحادثة من قريب، قال لي امرأة كبيرة في السن تريد أن تنادي شخصا. لما تقول عكار يقولوا هون الناس تصيحوا على عكار، يقولوا خزان أهل السنة عكار، والطريق الجديد يقولوا خزان أهل السنة، هيك بيستعملوا هالتعبير. فنادته والعياذ بالله بالذكر لله، يعني قال الفقه يسمح الشخص أن يقول نسبت الذكر لله، تنادي هذا الإنسان تقول إنه ذكر الله والعياذ بالله، عضو يعني عضو الله والعياذ بالله من الكفر. امرأة كبيرة في السن يمكن في السبعين من العمر، وأخرى أيضا في عكار نسبت لله خصيتين، قالت له دخيل خصيتي ربك باللغة العامية. يستحي الشخص أن يقول، لكن قال العلماء يجب التحذير من الكفريات بالنص عليها حتى يعرف أنها كفر. هذه عائشة بين الناس، يعني تعيش بين الناس، تظن بنفسها أنها مسلمة، هي تظن بنفسها أنها من المسلمات وتتكلم بالكفر الصريح. واحد كان ببيروت طبيب جديد، كان يأتي إلى بيت شيخنا رحمه الله، كان يشتغل حلاقا، فقال له الشيخ أمام الناس، الشيخ عبد الله رحمه الله، قال له يا حاج اذكر لهم ماذا كنتم تقولون قبل أن تتعلموا علم العقيدة. قال له كنا بس واحد منا يشوف صاحبه على الطريق يقول له أخت ربك اشتقنا لك، والعياذ بالله من الكفر الذي يقول أخت ربك، هذا كفر صريح. ماذا كان يظن بنفسه لما كان يشتم الخالق سبحانه وتعالى؟ كان يظن بنفسه أنه من المسلمين. يا أحبابنا، دوروا ببر الشام، يعني لبنان والأردن وسوريا وفلسطين والمغرب والصين وبلاد أوروبا، اسمعوا خطباء على المنابر في يوم الجمعة، هل يعلمون الناس في الغالب العقيدة السنية الصحيحة تنزيه الله عن مشابهة الخلق؟ في الغالب لا. هل يحذرون الناس من الكفريات التي هي أكثرها باللفظ؟ لا. هل يعلمون الناس أن من كفر يجب عليه أن يتشهد، لأن بعض الناس إذا حصل منه كفر يقول أستغفر الله، ما بقى نقولها، يقول أستغفر الله، كلمة أستغفر الله تزيد الكافر كفرا، لأن معناها يا رب اغفر لي وأنا كافر، والله أخبر أنه لا يغفر للكافر إلا إذا دخل في الإسلام. طيب المشايخ أين يعيشون؟ في الفضاء أم على الأرض؟ على الأرض. ما يعرفون هذا الحال؟ يعرفون. لما لا يحذرون ولما لا يعلمون؟ فمعناه هم مقصرون، وكثير من الأحيان هم في حد ذاتهم ما تعلموا هذا العلم. اللي يقول حم يعرف، بدل أن يقول حاميم هذا يعرف، وهو يقول حم. حدثني الشيخ نزار رحمه الله مرة أن واحد من المشايخ في بيروت يضع على رأسه لفة، لكنه من أهل الضلال، فقال له يا شيخ نزار أنا من علامات الساعة. قال له كيف بتحكي الحكي؟ قال له مش الرسول قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، وأنا لست من أهله. شو معنى هذا الكلام يا أحبابنا؟ هو يضحك الشخص ويبكي بنفس الوقت. معنى هذا الكلام أنه فاسد ويعرف أنه فاسد، وأنه ليس أهلا ليتصدر للناس باسم الدين، يلبس جبل ولفة بأم الناس ويخطب الجمعة. هو قال أنا من علامات الساعة. لما قال له كيف عم تقول هالكلام؟ قال له الرسول قال إذا وسد الأمر، يعني أعطي الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، يعني هذا من علامات الساعة، يعني هو يعرف من نفسه أنه ليس مستقيما، ليس على الحق. طب هؤلاء أخذوا منهم الدين؟ لا، ما بيجوز. انتبهوا يا أحبابنا، ولا يستفتون ولا يتعلموا منهم ولا يبسطوا إليهم. وأنا أقول لكم لتحذروا وتنتبهوا، في دمشق قبل الحرب دعاني شخص لأدرس في بيت أقاربه، درسنا والحمد لله، علمناهم العقيدة، بلشت أذكر الكفريات القولية. قعد امرأة عمرها شي 70 سنة مع بنتها حاطة غطا الصلع اللي بيحطوه بيروتو بالشام اللي هو نصين بين فوق تنورها، فعم بقول الذي يقول دوخت ربي هذا كفر، والذي يقول جننت ربي أو هلكت ربي أو سحت ربي أو تعبت ربي أو نحو ذلك، عم بذكر كفريات لفظية. شو يعني كفريات لفظية؟ يعني مجرد أن قالها الشخص كفر، بده يتشهد ليرجع للإسلام. فأردت الإمرأة الكبيرة عن بنتها قالها ما نحن هيك اللي عمرها شي 60-70 سنة، أظن شي 70، قالها ما نحن هيك بنقول، يعني هي تقول هذه الكفريات. فقلت لها عليك أن تتشهدي لأن هذا الكفر، وتشهدت والحمد لله. وامرأة أخرى في الأردن عمرها كمان فوق بالثمانينات، هذه تصوم يوما وتفطر يوما وتصلي السنن بزعمها، نحن واعدين، قالت لي أنا ضيعت المفتاح، المفتاح دوخ ربي. قلت لها أعوذ بالله هذا كفر. صارت تجادل، ما قصدي أكفر، أنا بصوم يوم وأفطر يوم، أنا بقوم أصلي بالليل، لا ينفعك. لا ينفعك. لو كنت تصومين يوما وتفطرين يوما مع العقيدة الفاسدة مع قولك دوخ ربي أو جنة ربي على المفتاح هذا كفر. بقيت تناقشني مدة حتى الأخير أظهرت أنها اقتنعت وتشهدت. كنا بنقعد بنلاطف بعد نص ساعة قالت لي بس شوف أنا ما كفرت لما قلت أنا عم سير تشهدت. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نحن علينا البيان. هذه نشأت على فساد. قديش عمرها؟ 80 سنة كان عمرها لما حكيت مع غير الله. بس كان عمرها نحو 80 في الأردن. عم نحكي بلاد بنقال عنها بلاد إسلامية. ما سبب انتشار هالكفريات؟ الجهل. طيب وشو اللي عم يخلي هالجهل ينتشر أكثر؟ تقصير هؤلاء المشايخ. لما لا يحذرون من الكفر؟ إذا غليت البطاطا بيقول غليت البطاطا، إذا غلي الخيار أحيانا بنتكلم عن غلى الخيار، إذا بده ينظفوا المطبخ بيعطي خطبة جمعة مرة واحد على التلفزيون حطوه قال لهم بدكم تعتنوا بالميدان اللي عملته الدولة برا ما حدا يوصفه ما حدا يكب زبالة، حطوه على التلفزيون ومصر نقل مباشر عم يحكي عن الميدان المقاهي يعني إنه عملته الدولة حطت فيه حشيش وانتبهوا خليه نضيف. خلوه نضيف ولا وسخوه ولا أكلوا عليه ولا أضعوه من أساسه تتأثر عقيدة الأمة بذلك على التلفزيون نقل مباشر يعني قد يحضره الملايين من الناس. بهذا تقطع الوقت الناس على المنبر وأنت تعلم مقدار جهل الناس بالعقيدة والكفريات اللي منتشرة. لما رحت على المغرب عم نكمل الدراسة هناك نطلع بسيارة أجرة ونحاول نعلم الناس العقيدة. فسألت السائق قلت له إن شاء الله هم بالمغرب تعرفوا المغرب بلد كبير وفيه مسلمون بكثرة، قلت له إن شاء الله هم بالمغرب لا يسبون الله. قال لي الشباب عنا بيسبوا رب العالمين كتير. أما كنت أظن ذلك لأني ما بعرف. قال لي عنا الشباب يسبون الله كثيرا. كيف انتشرت مسبة الله؟ بسبب الجهل وبسبب تقصير المشايخ من ردع الناس عن هذه الأشياء وتخويفهم بأن هذا كفر وأن من مات كافرا يخلد في نار جهنم. سيسألون يوم القيامة على هذا التقصير. لأنه الواحد من أفراد الأمة إن استطاع أن يعلم الناس الضروريات ويوجد من يتعلم عليه أن يعلم، إن استطاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه أن يفعل. فكيف بالذي يسمى شيخا مسؤولا دينيا له مرتبة وله منصب رسمي؟ أليس هذا يجب عليه وجوبا مؤكدا أن يبذل وسعه في تعليم الناس العقيدة؟ لا يترك الناس على هذا الجهل، لا يترك الناس على هذا الجهل، لا يترك الناس على هذه الكفريات. والعياذ بالله منتشر الكفر. واحد من أحبابنا معه باسبور أوروبي، قال لي ذهبت إلى فلسطين، قال لي رجعت حزينا، قال لي ذهبت للمسجد الأقصى ومسجد الصخرة عن سيدنا موسى، ذهب سيدنا موسى، قال لي لكني رجعت حزينا، قال لي لأنني ما مشيت في طريق إلا وسمعت الكفر. قال لي الكبير يسب الله، الصغير يسب الله، المرأة تسب الله، قال لي حتى عند حائط المسجد الأقصى سمعتهم يسبون الله. ومن سب الله شو حكمه بالأخلاق؟ كافر. إن تنصروا الله ينصركم. أنا بعض الناس يقول ليش مع المنتصر؟ إن تنصروا الله كيف يكون أن ننصر الله؟ بأن نتقي الله، بأن نتعلم ما فرض الله ثم نؤدي الواجبات ونجتنب المحرمات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا سألت ليش عم يصير هيك من البلاء؟ الله لا يغير ما بقوم من الرخاء ما لم يغيروا أنفسهم. إذا غيروا أنفسهم من تقوى الله إلى عصيان الله ينزل بهم ما ينزل من البلاء. والرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عن هذا، إنه بينزل البلاء بسبب الذنوب، ينزل البلاء فبيشمل البلاء إذا نزل. فسألته عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني إذا نزل هذا البلاء بس فيه صالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال نعم إذا كثر الخبث. هل كثر ولا ما كثر؟ كثر. فسد الآن أكثر الناس صاروا فاسدين. فلما ينزل البلاء ينزل عام. المؤمن التقي تقي، إذا مات بهذا البلاء الذي نزل إلى الجنة بلا عذاب. بس نزل البلاء بكون الكافر إلى حاله، الفاسق إلى حاله، والتقي إلى حاله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث فقد كثر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح صححه ابن حبان: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيه. أهل الشام معناه هذه البقعة الكبيرة الواسعة، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، كل هذه البقعة وفيها زيادة أجزاء من تركيا إلى العريش، من العريش إلى بالس في العراق، من العريش التي في مصر إلى بالس في العراق، وأجزاء من تركيا، كل هذه البقعة مشابهة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ما معناه؟ إذا فسد الناس في هذه البقعة يقل الخير في كل الدنيا، وقد قل الخير في كل الدنيا. أن بعض الناس يقول لك أنه ما في خير بالأمة لا تخلو من صالحين، لكن هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما وصلنا إليه. فيا أحبابنا، عليكم بعلم الدين تعلما وتعليما وتمكنا وفهما ومذاكرة، وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على حسب الوسط. ما تستطيع أن تفعل فعل، هذا خير عظيم لك. هذا الآن هو جهاد العصر. جهاد العصر الآن تعلم وتعليم العقيدة ومكافحة الكفريات وأهل الكفر، هذا جهاد العصر، وهذا أهم ما أمامنا من العمل الآن. أهم عمل أمامكم الآن هو هذا، فانتبهوا لما أقول. أهم عمل أمامنا الآن هو تعلم عقيدة أهل السنة وتعليم عقيدة أهل السنة، ثم التحذير من الكفريات ومن أهل الضلال. هذا أهم عمل يا حبيبنا. لو كنت أنت طالب، لو كنت أنت مهندس، لو كنت موظف، هذا العمل عليك أن تعمله. هذا ليس مقتصرا على الشيخ الذي يقف في المحراب، لا، كل واحد منكم يعرف أن هذا فرض على المكلف المستطيع، ومن كان مستطيعا فعليه بهذا. وقد عرفتم أن الجمعية اليوم أعلنت التصدق، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير الصدقة صدقة في رمضان، والصدقة يندفع بها البلاء بمشيئة الله، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تقي مصارع السوء. والرسول قال: سبق درهم 100,000 درهم. يعني إذا واحد معه قليل يستغني عنه، يبذله في سبيل الله لله تعالى المصالح كثيرة، فهذا بالنسبة له هذا القليل أكثر من الكثير صورة بالنسبة لغيره الذي يملك الملايين. وفي كثير من الأحيان الذي يملك الملايين يدفع أقل من الذي يملك القليل، في كثير من الأحيان، لأن نفوسهم شحيحة وعندها تعلق شديد بالمال. فكل واحد منكم ما يستطيع أن يبذله لله تعالى في سبيل الله، لا سيما في هذا الشهر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أكرم الناس، أحسن الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه كل يوم في رمضان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني الرسول هو كريم صلى الله عليه وسلم، لكن يزداد صلى الله عليه وسلم في رمضان، فهذه القرب في رمضان لها مزية. فتعرفون ورد عن الرسول: داووا من ضلكم بالصدقة. أحيانا الشخص يبذل فيتعافى، فيدفع عنه بمشيئة الله شيء مما يكره ولو كان قليلا. يعني لا يقول أحدكم يستحي رد 1,000 ليرة، لا، كيف يستحي من الخير؟ يستحي الواحد من الحرام، بدنا نستحي من المعصية، نستحي مما يستحى منه. الخير يستحى منه؟ لا. ولو قالت لك نفسك أو الشيطان إذا شافك الله صاحبك بتحط 1,000، يستصغر. العبرة بما عند الله، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طرب. فذلوا لله تعالى ونهلل مع بعض: لا إله إلا الله، لا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.